فهذه الأبيات هي داخلة تحت نوع من أنواع علوم الحديث هو التاريخ. والمراد بالتاريخ معرفة المواليد والوفيات والأعمار للرجال، هذا هو المراد بالتاريخ. ومعرفة تواريخ الرجال ولادة ووفاة ومقدار أعمار من الأمور المهمة في علم المصطلح الحديث، لأنه يتبين بها من أدرك غيره ممن روى عنه ومن لم يدركه، ويتبين بها كذب من ادعى أنه سمع ممن لم يدرك عصره وأنه سمع منه. وذلك إنما يعرف بتاريخ الولادة والوفاة، فإذا روى شخص عن شخص وقال إنه سمع منه ثم سئل عن تاريخ ولادته هو وتاريخ وفاة شيخه، فإنه قد يتبين أن التلميذ ولد بعد وفاة الشيخ، وعلى هذا فتكون دعواه السماع منه كذب، لأنه ما أدرك عصره حتى يسمع منه، أو كذلك أدرك عصره ولكنه لم يكن أهلا للسماع، بأن يكون مات الشيخ والتلميذ له 3 سنين أو 2 أو 4، حيث لا تحصل الرواية في هذه السن التي هي 1 أو 2 أو 3. فإن من قال إنه سمع وكان قد أدرك 3 سنوات من حياة شيخه فإنه لا يكون صادقا. ففائدة معرفة التواريخ للرواة ولادة ووفاة ومقدار أعمار هذا من فوائدها، وهو معرفة كذب من كذب في السماع، وأنه سمع من شخص تبين أن ذلك الشخص مات قبل ولادته، أو أنه أدرك من آخر حياته 1 أو 2 أو 3. ثم إن الناظم رحمه الله لما ذكر أهمية معرفة التاريخ وذكر أيضا الحكمة الفائدة التي تستفاد من معرفة التاريخ، ذكر جملة من الوفيات التي حصلت للمشهورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فذكر أولا وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنها في 11 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد 2 وفي 13 مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام 2 وأشهر. ثم عمر رضي الله عنه عاش بعد أبي بكر 10 سنوات وزيادة، وتوفي 23. ثم بعده عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه ولي الخلافة، واستمرت خلافته 12 عاما وزيادة، وكانت وفاته 35. ثم بعده أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد مكث بالخلافة 4 سنوات وزيادة، وكانت وفاته 40. فهؤلاء الخلفاء الراشدون 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، هذه تواريخ وفياتهم. وكان أولهم أبو بكر، وتوفي 13، وبعده عمر وتوفي 23، وبعده عثمان وتوفي 35، وبعده علي وتوفي 40. ثم ذكر أن هؤلاء الخلفاء الراشدين ثلاثة منهم أعمارهم متماثلة ومتساوية، وهي مماثلة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، وبعده أبو بكر توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر قتل وعمره 63 سنة، ثم بعد ذلك علي قتل وعمره 63 سنة، فثلاثة من الخلفاء الراشدين مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عمر كل واحد منهم 63 سنة. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه عاش 82، وقيل 81، وقيل غير ذلك. إذن ثلاثة من الصحابة الكرام من الخلفاء الراشدين مع النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أن كانت أعمارهم أن كان عمر كل واحد منهم 63 سنة. ثم إن السيوطي ذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة وذكر تاريخ وفياتهم، وأن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه توفي عام سنة 18 في طاعون عمواس، ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه توفي سنة 32، وهي السنة التي مات فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك طلحة والزبير قتل في عام 36، ثم بعد ذلك سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي توفي سنة 51، ثم بعد ذلك سعد بن أبي وقاص توفي سنة 55، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة. فهؤلاء العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، سردهم في حديث واحد وبشرهم بالجنة. ذكر السيوطي تواريخ وفيات هؤلاء العشرة، وهم مرتبون سبل الوفاة: أبو بكر، ثم أبو عبيدة، ثم عمر، ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، ثم عثمان بن عفان، ثم طلحة والزبير، ثم سعيد بن زيد،
علي بن أبي طالب،
نعم وعلي في الأربع، أبو بكر، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عامر بن جراح أبو عبيدة، ثم عمر، ثم عبد الرحمن بن عوف 32، ثم عثمان سنة 35، ثم علي سنة 40، ثم طلحة، ثم عبد الرحمن بن عوف سنة 32، ثم طلحة والزبير سنة 36، ثم علي سنة 40، ثم سعيد بن زيد سنة 51، ثم سعد بن أبي وقاص سنة 55. هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة ذكر السيوطي تاريخ وفياتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنه ذكر 16 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عمروا 120 سنة، كل واحد منهم عمر 120 سنة، ستة منهم عاشوا 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. ستة من هؤلاء 16، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وهؤلاء هم حسان بن ثابت، وحكيم بن حزام، وحواطب بن عبد العزة، ومخربة بن نوفل، وحمنا بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن يربوع، هؤلاء ستة يعني هم حسان وحكيم ومخرمة بن نوفل وحمن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف وحويطب بن عبد العزة وسعيد بن يربوع، هؤلاء ستة عاش كل واحد منهم 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. ثم ذكر عشرة عاشوا 120 بعضها في الجاهلية وبعضها في الإسلام، لكن من حيث المقدار الذي في الجاهلية والمقدار الذي في الإسلام غير محدد، وعبر عنه بكلمة مطلقا يعني أنهم عاشوا 120 سنة من غير أن يكون 60 منها في الإسلام و60 في الجاهلية. عشرة هم لبيد بن عامر، لبيد بن ربيعة العامري الشاعر المعروف المشهور الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، على كل شيء ما خلا الله باطله. ولبيد وعاصم بن عدي العجلاني وسعد بن جنادة العوفي
ونوفل
ابن معاوية، نوفل ابن معاوية
منتجع
ومنتجع النجدي
والأجلاج
العامري
وأوس بن مغراء السعدي
وعدي بن حاتم الطائي
ونافع بن سليمان
العبدي
نعم،
وبعد ذلك النابغة الجعدي. هؤلاء عشرة من الصحابة عاش كل واحد منهم 120 سنة، لكن ليس كالستة الأول 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، بل بعضها في الجاهلية وبعضها في الإسلام بدون تحديد للمقدار الذي في الجاهلية والمقدار الذي في الإسلام. ذكر هؤلاء الستة عشر ثم ذكر بعض خصائص لبعض منهم، وأن حسان بن ثابت اجتمع له ولأبيه ولجده ولجد أبيه أربعة متناسلون متوالدون، كل واحد منهم عاش 120 سنة، حسان وأبوه ثابت وجده المنذر وجد أبيه حرام، أربعة كل واحد منهم عاش 120 سنة، أربعة متناسلون كل واحد منهم عاش 120 سنة. ثم حكيم بن حزام ولد في الكعبة وفي جوف الكعبة، وكان ذلك قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، أي قبل ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، وكان ذلك في الكعبة ولا يعرف ذلك لغيره. وما ذكر أو ما جاء أن علي رضي الله عنه ولد في الكعبة لم يثبت. وقيل إن أم حكيم بن حزام دخلت الكعبة هي ونسوة من قريش وكانت حاملا فأصابها الطلق فولدت في الكعبة حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحسان انفرد بهذه الخصيصة، وهي أنه هو وأبوه وجده وجد أبيه كل منهم عاش 120 سنة، وانفرد حكيم بن حزام بأنه ولد في الكعبة وفي جوف الكعبة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. ثم من التابعين من عمر 120، ومن هؤلاء من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، اثنان هما سويد بن غفلة، فإن هذا تابعي كبير مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما ذكر عنه أنه كان وقد بلغ وعمره 120 سنة كان يصلي بالناس قيام رمضان إماما يؤمهم في الصلاة وعمره 120 سنة. فقالوا عن المعرور بن سويد، والثاني المعرور بن سويد، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عنه أنه كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية وعمره 120 سنة. فهؤلاء من التابعين الذين عمروا. ومما ذكر في المعمرين علي بن خشرم وهو من المتأخرين من طبقة شيوخ النسائي، وقد ذكر أو ذكر عن نفسه أنه قال صمت 88 رمضانا، يعني 88 رمضان وهو صوم، فعمره قبل أن يبدأ بالصيام يضاف إلى هذه 88، فهو من المعمرين. فهذه جملة أو هذا عدد من الرجال الرواة ومن الصحابة ومن التابعين ذكرت تواريخ وفياتهم وأعمارهم وبعض الأشياء التي امتازوا بها على غيرهم. نقرأ الأبيات.
التاريخ معرفة المولد للرواة من المهمات مع الوفاة.
معرفة المولد للرواة
من المهمات،
مع الوفاة، يعني معرفة المولد والوفيات للرواة من المهمات. معرفة الموالد والوفيات للرواة من الأمور المهمة. وقد ألف في الوفيات بعض العلماء، منهم ابن زبر ألف في وفيات الرجال الرواة، وذيل على مؤلفه ذيول، يعني للذين جاءوا بعده. ومن الكتب التي تعنى بذكر وفيات الرواة الكتب التي تؤلف على حسب السنين، فإنهم عندما يأتون في السنة يذكرون من مات فيها، مثل تاريخ ابن كثير البداية والنهاية، فإنه عندما يأتي للسنة يقول وفيها مات فلان ومات فلان ومات فلان. وبعض الرواة يترجم لهم ويطيل في الترجمة، ولكنه يذكر الوفيات عند ذكر السنوات، لأنه يذكر التاريخ على حسب السنوات، يعني كل سنة بعد التي قبلها. وعندما يأتي في كل سنة يذكر أحداثها ويذكر من أحداثها وفيات من مات فيها، مثل كتاب الذهبي بكتاب ابن كثير، ومثل كتب الذهبي، ومنها كتاب العبر في خبر من غبر، العبر في خبر من غفر وهو موجز، خبر من غبر وهو موجز ومختصر، يذكر فيه السنين على حسب التاريخ، ثم يذكر من توفي في تلك السنة من الرجال، وفيها مات فلان وفيها مات فلان وفيها مات فلان. وكذلك كتاب ابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب، فإنه أيضا من هذا القبيل، يذكر السنوات على حسب التاريخ والتسلسل، ويذكر في كل سنة من مات فيها من توفي فيها. وعلى هذا فإن المظنة التي يرجع فيها للتواريخ هي تواريخ الوفيات، هي الكتب التي على السنوات. ومنها الكتب التي تؤلف في الرجال، فإنهم يذكرون وفياتهم وولادتهم، يذكرون في تراجمهم وفياتهم وولادتهم، فيرجع في هذه الأمور، أي معرفة التواريخ ومقدار الأعمار، إلى الكتب المؤلفة في الوفيات أو المؤلفة بالتاريخ على حسب السنين أو المؤلفة في تراجم الرجال.
به يبين كذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سمع.
هذا من الحكمة والفائدة التي تترتب على معرفة التواريخ، وهي أنه يتبين كذب من ادعى أنه سمع من سابق، فإنه بعض الكذابين يذكر بأنه لقي فلان وسمع منه، ولكن الطريقة التي يكتشفون بها كذبه معرفة التاريخ، فإذا سئل عن ولادته أخبر بتاريخ معين، وإذا ثم بمعرفة ولادته ومعرفة أن ذاك الذي ذكر أنه سمع منه مات قبل أن يولد هو يتبين أنه كذب، أنه كذاب، أو أنه ولد في آخر حياة الذي روى عنه بأن يكون أدرك من حياته سنة أو سنتين أو ثلاث، فإنه لا يكون أهلا للرواية. فإذا قال إنه سمع من شخص أدرك من حياته سنة أو سنتين أو ثلاث فإنه لا يكون صادقا، يكون كاذبا، لأن هذا السن ليس سن التحمل.
مات بإحدى عشرة النبي وفي ثلاث عشرة أبو بكر قفي، وبعد عشر عمر والأموي، آخر خمس وثلاثين علي، في الأربعين وهو والثلاث، ستين عاشوا بعدها ثلاث.
هذه الأبيات تتعلق بالخلفاء الراشدين الأربعة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول توفي سنة 11، وأبو بكر سنة 13، وعمر سنة 23، وعثمان سنة 35، وعلي سنة 40. فهذه تواريخ وفياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يعني من الأشياء التي تتعلق بأعمارهم أن ثلاثة منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عمر كل واحد منهم عند وفاته 63 سنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة، وأبو بكر 63 سنة، وعمر 63 سنة، وعلي 63 سنة. أما عثمان رضي الله عنه فعمره 82 سنة أو 81 سنة.
وطلحة مع الزبير قتل في عام 36 فلا، وفي 18 توفي عامر، ثم بعده ابن عوفي بعد 30 بعامين، وفي 51 سعيد وقفي، سعد بخمسة تلي 50، فهو آخر عشرة يقينا.
ثم ذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو عبيدة بن الجراح توفي سنة 18 عام طاعون عمواس، ثم عبد الرحمن بن عوف توفي سنة 32، وهي السنة التي مات فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم بعد ذلك طلحة والزبير سنة 36، ثم سعيد بن زيد سنة 51، ثم سعد بن الوقاص سنة 55. فهؤلاء الستة الذين هم بقية العشرة هذه تواريخ وفياتهم.
وعدة من الصحاب وصلوا 20 بعد 100 تكملوا، 60 في الإسلام حسان يلي، هويطب مخرمة بن نوفل، ثم حكيم حمنن سعيد، وآخرون مطلقا لبيد.
ثم ذكر السيوطي 6 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا 120 سنة، منها 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام. وهؤلاء الستة هم حسان بن ثابت، وحكيم بن حزام، وحويطب بن عبد العزة، ومخرمة بن نوفل، وحمنن بن عوف، وسعيد بن يربوع. هؤلاء الستة عاش كل واحد منهم 120 سنة، منها 60 في الإسلام و60 في الجاهلية.
وآخرون مطلقا لبيد، عاصم سعد نوفل منتجع، لجلاج أوس وعدي نافع نابغة.
ثم ذكر 10 من الصحابة عاشوا 120 سنة، إلا أن تلك 120 لم يحدد مقدار ما عاشوا في الجاهلية ومقدار ما عاشوا في الإسلام، ولهذا قال مطلقا، يعني عاشوا 160 مطلقا، 120 سنة مطلقا، يعني من غير أن يكون فيها تحديد 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، بخلاف الستة الذين قبلهم. ثم سماهم وسردهم، وهم لبيد ابن ربيعة العامري، وعاصم بن عدي العجلاني،
وسعد
بن
جنادة العوفي،
ابن جنادة العوفي،
ونوفل
بن
معاوية،
ونوفل بن معاوية،
ومنتجع
النجدي،
ولجلاج
العامري،
وأوس
بن مغراء،
وعدي
بن حاتم الطائي،
ونافع
بن سليمان العبدي،
والنابغة
الجعدي. هؤلاء 10 من الصحابة عاشوا 120 سنة من غير أن يحدد مقدار ما عاشوه في الجاهلية وما عاشوه في الإسلام.
ثم تحسان انفرد أن عاش ذا أب وجده وجد.
ثم ذكر أن حسان بن ثابت رضي الله عنه انفرد عن غيره بخصيصة وهي أنه عاش 120 سنة وأبوه ثابت عاش 120 سنة وجده المنذر عاش 120 سنة وجد أبيه حرام عاش 120 سنة. فهؤلاء أربعة متناسلون كل واحد منهم مات وعمره 120 سنة.
ثم حكيم مفرد بأن ولد بكعبة وما لغيره عهد.
ثم ذكر أن حكيم بن حزام انفرد بأنه ولد في الكعبة ولم يشاركه أحد في ذلك، وما جاء أن علي رضي الله عنه ولد في الكعبة لم يثبت، وحكيم بن حزام هو الذي انفرد بهذا. وكما ذكرت سبب ولادته في الكعبة أن أمه دخلت في الكعبة وهي حامل به وهي مع نسوة من قريش فأصابها الطلق وهي في الكعبة فولدته فيها.
ومات مع حسان عام 40 من بعد 50 على تنازعه.
أي أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت ماتا في سنة واحدة، ماتا في سنة واحدة وهي سنة 54 على تنازع وخلاف في تاريخ وفاة كل منهما في أنها في سنة 54